الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، كثير من الناس تتدفق عليه نعم الله تترى فيعترضها ويصرفها عن نفسه بالإصرار على ذنوبه والمكابرة في إنكارها ومقارنة نفسه بغيره ممن يراهم أشد جرماً وذنباً، وتراه يتهم الآخرين أنهم حسدوه أو عانوه وتسببوا في الحيلولة بينهم وبين ما يتمناه أو بين ما سعى إليه، لكنه لا يعلم أن أول من حال بينه وبين رزقه، أول من حال بينه وبين فضل الله عليه، هي نفسه التي بين جنبيه. أما فضل الله ورزق الله لعبده فواسع عظيم، يجلبه الاستغفار والصلاة والطاعة، ويمنعه الإصرار والفواحش والغفلة. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليت المسلم يتأمل ويتدبر أن الله الذي بيده خزائن كل شيء قضى ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قضى أن فضله سبحانه لا ينال إلا بطاعته، وأن استدامة نعمته لا يبقيها ولا يقيدها إلا شكره، ولا يحبسها عن العبد إلا معصيته، ولا تتحول فيك حال إلا بما أحدثت من تحول عن طاعة الله إلى معصيته، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله سميع عليم. فإن كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، ومن زلت به القدم في الذنب فليبادر إلى سيد الاستغفار وسرعة الإقلاع وترك الإصرار. روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فإذا قلت هذا الدعاء وتدبرته غاية التدبر، أيقنت أن الله يحب توبتك كما يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأيقنت أنك ضعيف لا غنى لك عن حفظ الله لك، وأيقنت أنك محتاج في كل حال، في كل صباح ومساء، إلى الاستعانة والاستغاثة والتوكل على الله والانكسار بين يديه. وتذكر هذه الحال كلما خضعت راكعا في صلاة أو خررت ساجدا في صلاة، هذا ذل وانكسار بين يديه سبحانه، وخضوع لعظمته، واضطرار لهدايته. وأيقنت بعظيم ستر الله عليك مع عظيم جهالتك على نفسك، وأيقنت بكرمه سبحانه في فتح الباب لك كي تتوب وترجع، وزادك هذا رحمة بالعباد حولك، ورحمة بالناس حولك، وإعذارا للناس حولك، وحرصا على ما اطلعت عليه من زلاتهم، وسترا عليهم كما سترك الله، ولم يكشف للناس سترك، ولم يفضح للخلق سرك، وأورثك بعد ذلك حذرا ويقظة من مصائد الشيطان وشركه، كي لا تعود في الذنوب والفواحش مرة أخرى. فما أجمل الإنابة إلى الله، وما أجمل الرجوع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كلما كانت سرعتك في الإنابة والرجوع إلى الله كنت أحب إلى الله، وأكثر تلذذا وشعورا بلذة الطاعة، وبعدا ونؤيا عن المعصية. وما دامت الطاعة أصل كل سعادة ورزق وطمأنينة، ولما كانت المعاصي أصل كل شقاء وحرمان وقلق ونغص في العيش والحياة، فإن ذلك يعينك أن تلزم أيها المسلم، ويا أيتها المسلمة، يعينك ذلك أن تلزم طريق الاستقامة وطريق الثبات، ليحفظك الله من الزيغ والضلالة. وأول أسباب ذلك، أول أسباب الحفظ وأسباب الاستقامة وأسباب الثبات وأسباب الطمأنينة على طاعة الله ومرضاته، وأنت ترى كثيرا من الناس حولك هذا زاغ بعد الهداية، وهذا ظل وانحرف بعد الاستقامة، وهذا تحول وتقلب وتغير وتكور، وأنت ملح على الله، ملظ بيا ذا الجلال والإكرام، تريد من الله أن يحفظك، وتقول في سجودك وفي كل أحوالك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. فإنك يوم أن ترى الناس حولك وما أصاب بعضهم من تغير وانتكاس، يزيدك ذلك حرصا على طلب أسباب الاستقامة. فأولها، أول هذه الأسباب، أن تحفظ نفسك من الخواطر والخيالات في المعاصي والفواحش. فلولا خيال اللذة في الفاحشة لما أقدم عليها من أقدم، ولو تخيل المعصية والفاحشة على حقيقتها وما تتضمنه المعصية والفاحشة من الكدر والقلق والخوف والقذر والعفن لما أقدم عليها، إذن كثير من الناس لا يجره ولا يسحبه على وجهه إلى مستنقع الرذائل إلا الخيال. ولذلك أصبح أهل الضلالة وشياطين الإنس قبل الجن يبدأون من يريد إغواءه وإضلاله، يبدأونه بالخيال: تعال وتخيل هذه السيجارة تطرد عنك الهموم، تجعلك تعيش عالما آخر، لا تفكر في هم ولا غم، وتنسيك الألم والسقم. هذه الجرعة من المخدر أو هذا الكأس من الشراب يجعلك تعيش سعادة لا يشتريها الملوك وغيرهم بأنفس الأموال. ذق، جرب، تخيل، حاول، اطعم ولو مرة واحدة. أول ما يبدأ أهل الضلالة وأهل الغواية وأهل المعاصي يبدأونك بالخيال ويبدأونك بالخواطر. ولذا كان من العقل أن يتخيل المسلم المعصية على حقيقتها بعين البصيرة والإيمان، لا أن يتخيلها كما يروج لها دعاة الضلالة والغواية أو بعين الدعاية والإعلان. أليست النجاسة لا يحب أحد أن يراها؟ أليست النجاسة لا يحب أحد أن يدنو منها أو يتحسسها أو يتحدث بها؟ بل إن ذلك عيب في المجالس. فكذلك الخيال والأفكار في المعاصي والفواحش لو لم يزينه الشيطان ليقلبه في عقل من يتخيل المعصية. الشيطان يقلب الفاحشة في عقل من يتخيل المعصية، يقلبها من النتن والنجاسة إلى العطر والطهارة، ومن الشقاء والألم إلى المتعة واللذة، ومن القبح إلى الجمال. هكذا يوسوس الشيطان، وهكذا يزين جلساء السوء لكثير ممن وقع في هذا. وها هي خطوات الشيطان قد جرت كثيرا ممن انقادوا إلى هذه الدعاية وأصبحوا ضحية هذا الشرك، انقادوا فأصبحوا الآن وراء الزنازين مكبلين مقيدين، أصبحوا إن لم يكونوا في زنازين الهم والغم والنفس اللوامة التي تجلدهم صباح مساء، فهم في زنازين السجون وغيرها. تخيل رجلا يأتي من يعرض عليه الرشوة، يأتي أحدهم إلى رجل الأمن ويقول له اغمض عينك، التفت بوجهك كأنك لا تعلم، افتح هذه البوابة، مرر هذه المعاملة، أخرج هذه المعلومة، ولك كذا من الآلاف أو مئات الآلاف. يخيل إليه أنه بهذه الأوراق سوف يصبح غنيا بعد الفقر، وثريا بعد الفاقة، ومتلذذا متمتعا بعد النكد والشقاء في العمل، وما يعلم أنه يعطيه جمرة من نار ليدحرجها من لسانه بعد شفته وإلى جوفه بعد مريئه ليتلظى بحريقها طيلة حياته. فكلما أصبح أو أمسى تذكر تلك اللقمة من الحرام التي أخذها بالرشوة، أو تذكر ذلك المقام الذي خلا فيه بالفاحشة، وما زال أهل الغواية وأهل الضلالة يصطادون فرائسهم بالخيال أولا. لا يوجد أحد يقول تعالى لنشترك في لعنة الله بالرشوة، تعالى لنستحق غضب الله بالفاحشة، تعالى لنموت على شر ميتة لنبعث على أسوأ حال يوم القيامة. لا يقول أحد هكذا أبدا، إنما تزين المعاصي بالخيال، وتزين بالخطرات، وتزين بالفكرات، وتزين بالخيالات، حتى يتقدم إليها خطوة خطوة. ولذا قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان لم يأخذ أحدا من فراشه ليجعله فجأة في بيت دعارة، ولم يقلب كأس زمزم من فمه ليجعله مليئا بالخمر في لحظة، ولم يخرج دخله الحلال وراتبه وأجرته من عمله ليملأ جيبه بالرشوة المحرمة. لا يمكن أن يكون الشيطان أو غيره في لحظة واحدة أن يقلب الإنسان من حال الهداية إلى الغواية، ومن الاستقامة إلى الانحراف، بل لا بد من الخطرات ولا بد من الفكرات. إذن من أراد أن يمسك بزمام نفسه وأن يلزم بخطامها وأن يقودها إلى مرضات الله حتى تستقيم له، فإنه يحارب الأفكار ويحارب الخيال ويحارب هذا الأمر. فإذا جاء من يحدثه في مجلس ويقول تعال أحدثك عن شباب ذهبوا في الإجازة إلى تلك البلاد فرأوا، وبدأ يصف له ما يصف من المكان والإنسان والزمان والأحوال، قال له أصمت لا تزين المعاصي في خيالنا، أصمت واسكت لا تزين الفواحش في عقولنا، نحن في نعمة من الله، في طاعة، في عبادة، في صلاة، في قرآن، في هداية، في صلة رحم، في بر والدين، في كسب حلال، في رزق، في معيشة. أبعد أن أنعم الله علينا بهذا تأتي في مجلسنا لتقول الله لو رأيتم ما رأينا في ذلك الشاطئ، لو رأيتم ما رأينا في ذلك المرقص، لو رأيتم ما رأينا في ذلك المجلس، ويبدأ دعاة الضلالة بألسنتهم أو بالنيابة عن الشياطين، يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليسوقوا للناس أسوأ ما رأوا، ولكن بعبارات خلابة جذابة تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إن من أعظم ما يعينك على حفظ رزق الله لك ومن أعظم ما يعينك على السلامة والاستقامة والنجاة من عواقب الذنوب أن تعلم بيقين بعلم الله، وأن الله ناظر إلى قلبك كما هو ناظر إلى جوارحك، وأن تتأمل ما هو مقدار الحياء في قلبك من الله الذي أعطاك السمع والبصر واللسان والجوارح والحواس وكل نعمة في بدنك التي لو اختلت واحدة منها ضاقت أكبر المستشفيات بحلها وعلاجها. من يتخيل هذا المعنى يستحي من الله ويقول معاذ الله، كيف أقبل بنعم الله علي على أسباب سخطه عني؟ إن الله ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى عقولنا، فما ظنك يوم أن يرانا الله أو يرى أحدنا أو يراني أو يراك أو يرى مسلما أو مسلمة حين يطلع الله على قلوبهم وعقولهم ولا تخفى على الله خافية، فينظر إليهم وإلى عقولهم وقلوبهم فيرانا أو يراهم مشغولين بالتفكير كيف نعصيه وكيف نصل إلى أسباب ما حرم وكيف نتخطى أعين الخلق لا يرونا ونحن نعلم أنه لا يخفى عليه حال من حالنا. وزد على ذلك أن الخيال والخواطر في المعاصي كالحب الذي يلقى للطيور أو كالشرك الذي يصطاد به الحيوان، فلن يسلم الطير كل مرة حينما ينصب له الشرك أو يلقى له الحب. في يوم من الأيام سيقع الطير في الشباك وسيقع الحيوان في الشرك وستزل القدم بعد ثبوتها، وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المحاسب والقتيل القاتل؟ هذا الذي أطلق لنفسه الزمام والعنان وخلى بينها وبين منتهى ما مقته الله وسخطه وأبغضه مما حرمه على عباده لم يقلع ولم يندم ولم يتراجع، فما تنفعه الموعظة وما زجرته النصيحة وما فكر بعقله، بل يرى أن كل ناصح متشدد مطوع معقد يريد أن يمنعنا من لذاتنا. الحياة الجميلة هؤلاء المتشددون يعقدونها، الحياة اللذيذة هؤلاء المطاوعة يجعلونها مرا وعلقمة، الحياة الحياة. وهكذا تروج العبارات والألفاظ والكلمات التي يرددها أهل الغواية وأهل الضلالة. ومن ثم فيا أيها الأحبة، من أمسك بزمام عقله قبل أن تتحرك يده وقدمه فإنه من أنجح الناس في السيطرة على نفسه وإدارة ذاته والنجاح في عمله. زد عليه أن الخيال والأفكار في المعاصي والفواحش بحر لا ساحل له ولا منتهى له، إلا أمواج الفتنة من الشهوات التي أغرقت كثيرا من الهالكين وقد خلت من حوله المثلات. ماذا لو كان خيالك وتفكيرك في أن تصبح وهمك الآخرة، تفكيرك في الليل ألا تفوتك صلاة الفجر مع الجماعة، وتفكيرك في الفجر أن تصبح والملك لله وحده لا شريك له على طاعة الله ومرضاته، وتفكيرك في عملك أن تعود قد أديت ما عليك وأبرأت ذمتك، وتفكيرك في طريقك إلى البيت أن تتقرب إلى الله بإسعاد زوجتك وأولادك وأنت تتمتع بالنفقة عليهم، وتفكيرك في الظهر بعد راحة بدنك في بر والديك وزيارتهم وإسعادهم وتقبيل أيديهم وأقدامهم، وتفكيرك في الليل في صلة إخوانك قبل مبيتك. هكذا من كان مشغولا بالأفكار النافعة أشغله الفكر في النافع عن الخيال في الضار، وأشغله الفكر في العبادة عن التفكير في المعصية، وأشغله الفكر فيما يرضي الله عن التفكير في أسباب مقت الله وسخط الله عز وجل. والله لو كان هذا ما تمتلئ به العقول من التفكير والخيال لوجدنا لذة الحياة وانشراح الصدور وبهجة القلوب في التفكير فيما يرضي الله وينفع عباد الله أجمعين. ومن تحولت حاله من التفكير والخيال في الذنوب والمعاصي إلى التفكير فيما يرضي الله ونفع عباد الله حسن إقباله على الله وأنس بطاعة الله وأصبحت الاستقامة في حياته ألذ له من الثوب الدافئ في الشتاء البارد. إذا كانت أفكارك في مرضاة الله عادت حياتك واستقامتك ألذ من الثوب الدافئ في الشتاء البارد القارس، وألذ من الطعام اللذيذ على الجوع، وألذ من الماء البارد على الظمأ في حر الصيف. أخي المسلم ويا أختي المسلمة، الطريق إلى الله واحد وهو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من سلك طريقا واحدا في طاعة الله بلغ أعلى الدرجات وقطع أطول المسافات وسلم من الآفات. أما من كان له في كل يوم طريق وفي كل طريق صديق وجليس فقد تشتتت به المسالك وانقطعت به الدروب. فانظر يا أخي وانظر يا بنيتي ويا أختي، انظروا أي الدروب تسلكون وأي الجلساء تجالسون. فمن وجد أبواب الخير فليجاهد نفسه عليها وليلزم نفسه بها وليداوم عمله في طاعة الله ليكون ممن استعمله الله في طاعته. ماذا يعني أن يستعملك الله في طاعته؟ يعني أن يوفقك إلى عمل صالح فتستقيم عليه حتى يتوفاك الله عليه. وهذا معنى الدعاء: اللهم استعملني في طاعتك، يعني اللهم أشغلني في أمر ترضاه واجعله شغلي وهمي وتفكيري وما أشغل به نفسي ليلي ونهاري أول العام وآخرة، حياتي وقوتي وضعفي ونشاطي، إلى أن تقبضني يا ربي على هذه الحال. كثير من الناس تتدفق عليهم النعم ولكنهم والله يرفسونها بأرجلهم وأقدامهم ويدفعونها بأيديهم ويعرضون عنها بوجوههم. يتحبب الله إليهم، يفتح لهم أبواب الطاعة، ولكن كثير منهم عما أنذروا معرضون. أسأل الله أن يثبتنا على طاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأن يهدينا لخير عمل يرضيه عنا وأن يتوفانا عليه، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. معاشر المؤمنين، إن الطائرات لا تهبط على الأرض فجأة، وإنما تهبط تدريجيا حتى تمس المدرج رويدا رويدا. وإن الذي ينقضي به العمر وتمضي به رحلة الأيام وتنطوي به السنين ولم يلتفت ولم يشد الحزام للهبوط التدريجي ليودع الدنيا على خير حال وعلى أحسن مآل، فإنه غافل كالذي تسقط طائرته من السماء فجأة. لذا فإننا نغبط آباء وكراما ممن سبقوا إلى المساجد بعد أن قضوا عمرا طويلا في لقمة العيش ومكسب الحلال، ولما تقاعدوا التفتوا إلى بيوت الله فسابقوا المؤذنين في الصف الأول لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، مجتهدين في طاعة الله ومرضاته لا يتخلفون عن الجماعة، وما زال هذا دأبهم حتى كانت نهاية حياتهم بعد عمر طويل وعمل صالح إلى أسعد مما رأوا في الدنيا، إلى أفضل مما عاشوه في حياتهم، إلى أكرم وأجمل وأجزل وأفضل مما أعد الله عز وجل لهم من واسع فضله ونعمه ابتلاهم في الحياة. ابتلاهم بقلة ذات اليد فما سرقوا وما ارتشوا، وابتلاهم بقلة الحال فما التفتوا ذات اليمين وذات الشمال، ومضوا وصبروا على طاعة الله وصابروا ورابطوا على حدود الله ولم يضيعوا شرع الله وأوامر الله، حتى جاءت اللحظات الواحد منهم يحرك سبابته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مبتسم لو أنه نطق في حوار بينه وبين ملك الموت ليقول له ملك الموت هل تريد أن تبقى مع أولادك وأهلك أم تريد أن ترحل إلى الرفيق الأعلى، لقال بل اشتقت إلى الله، اشتقت إلى لقاء الله، اشتقت إلى فضل الله ورحمة الله وروح وريحان ورب راض غير غضبان. إن الذي لا يتصور الرحلة ويعبث وسط الطريق ولا يدري ما هي النهاية ولا يعرف كم بقي معه من الوقود وكم بقي من المسافة وما الذي ينتظره بعد الوصول وهل سيلقى كرامة أو هوان، ذلك وإن قال الناس عاقلا فهو في عداد المجانين الذين لا يعرفون ماذا تعني البداية وماذا تعني النهاية. نسأل الله أن يثبتنا على طاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأن لا يسلطنا على أنفسنا لنحرم أنفسنا فضلا من الله علينا. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا وما اقترفته أيدينا، إنه سميع مجيب. اللهم ربنا وإلهنا وخالقنا، ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج الكربة عن المسلمين في بلاد الشام، واحفظ اللاجئين المشردين في تركيا ولبنان والأردن وسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظهم وذرياتهم. اللهم آوي الشريد والطريد واجبر الكسير وفك الأسير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم سلطهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بمن عاد المؤمنين فذبح واغتصب وقتل وشرد ودمر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعجل زوالهم وهلاكهم وعجل خزيهم وعارهم ودمارهم وبوارهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في بورما والصومال، وأطعم الجياع في اليمن، وأصلح شأن المسلمين في مصر، واجمع شملهم وولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا هذه بلاد الحرمين، اللهم احفظنا من كل شر وسوء. اللهم من أراد بنا في هذه البلاد شرا لولاة أمرنا أو علمائنا أو حكامنا أو رجال أمرنا أو عامتنا أو خاصتنا أو صغيرنا أو كبيرنا، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره، اللهم اخزه بين العباد والخلائق يا رب العالمين. ربنا اجعل بلادنا أمانا وطمأنينة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا، ولا تشمت بنا حاسدا ولا تفرح علينا عدوا. اللهم أغني فقراءنا، اللهم أغني فقراءنا، اللهم أغني فقراءنا. اللهم اقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم وسع على عبادك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.